بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 43,900 على 90,803، وهو الشريط 31 من شرح العقيدة الطحاوية.
ومن الخبر يقول النبي عليه الصلاة والسلام يشير بهذا إلى أنه لا يأتيني أحد يوم القيامة وقد أخذ حقوق الناس وارتكب ما ارتكب وفعل ما فعل يأتي فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول له قد بلغتك أو أبلغتك وبينت الحلال من الحرام وتركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك، بينت كل البيان وشهد لي أصحابي بحجة الوداع عندما قلت لهم أنتم مسؤولون عني ماذا أنتم قائلون، قالوا نشهد لأنك بلغت ونصحت. بعد هذا كله لا يأتيني أحد لا من الصحابة ولا ممن بعدهم عليه حقوق فيقول أغثني أغثني يا رسول الله، إني سوف أقول لك قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء، في هذا اليوم لا أملك لك من الله من شيء، الشيء الذي أملكه أن أبلغ الرسالة وأن أنصح للأمة قد بلغت ونصحت. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول احذروا لا تعتمدوا على نبوتي وعلى مكانتي وعلى جاهي عند الله، وكل ذلك لا ينفع إلا بإذن الله، الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، وأنا لا أملك لأحد من دون الله إلا بإذن الله، إذا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هكذا بلغ النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشارع المفردات بعير له رغاء، رغاء صوت البعير عندما يحمل عليه، وكثيرا ما يكون هذا عندما يكون الجمل قائما في السن يحصل له صوت عندما يحمل عليه، وشاة لها رغاء أشياء الشاة التي تسير يقال ما له ساغية أي ليست له رشاة، وقوله أو رقاع تفقد كناية عن الأشياء التي تكسب في الرقاع، وخفقانها حركتها أي لا يأثيري وعليه حقوق مكتوبة في الرقاع، الرقاع التي تتحرك، وهذا كل كناية لا يأتيني أحد عليه حقوق سواء كان من المال من الأموال الظاهرة كالمواشي أو من الأموال الباطنة كالنفوس، عليه حقوق للناس أو حقوق لله سبحانه وتعالى قصر فيها، فيأتي فيطلب مني أن أجيبه في ذلك اليوم، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أقول له لا أملك لك من الله، هذا معنى الحديث. فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء وسيد ولد آدم وإمام المرسلين محمد رسول الله خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام يقول لأخص الناس هذا الكلام لعمه وعمته وابنته لا أملك لكم من الله شيئا، فما الظن بغيره غير النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يقدر الله حق قدره ويعظمه حق تعليمه يقول للناس لا تتعلقوا بي لا أنفعكم ولا أملك لكم عند الله من شيء، أنا بنفسي لا أعرف أن مصيري، هكذا يصارحهم. لكن الدجاجلة الغشاشون الذين يريدون أن يتعيشوا باسم الولاية باسم الكرامة يقولون للناس أبشروا أنا قبلكم أنا فرقكم سوف تمرون على الصراط على ظهري ما عليكم إلا الطاعة، فيبالغون في طاعتهم وفي خدمتهم وكل ما يملك يسرق لهم وهؤلاء قوم لا يهمهم إلا الحياة الدنيا، يريدوا أن يعيشوا فقط ويلبسوا على الناس الحق ولا ينصحوا للناس. وفي الغالب الكثير إن مشايخ القرص الذين يلعبون هذا الدور هم من الجهل، لأن فيهم علماء كالخذيل كالجويد وكعبد الله التلتري وغيرهم، فيهم علماء، أولئك نصحوا الناس ومنعوا الناس من اتباعهم وحثوا الناس على اتباع السنة. وقد نقل كلامهم كثيرا شيخ الإسلام في بعض كتبه، إن علماء المتسلط المتقدمين الذين لديهم علم لا يدخلون فيما نتكلم ونسخ الآن من المتسلطة، لأنهم وإن أدرك عليهم أنهم صوفية بتقشفهم وزهدهم وورعهم، لكن ليس فيهم مثل هذه الشفحات، وإن كانوا قد لا يسلمون من الشفحات. الصوفي لا يسلم من الشفحات مهما أكل التسوف بدءا من التقشف والزهد والانتفاع للعبادة في مدينة البدر في القرن الثاني، وكان عند بدايتهم عرفوا بالزهد في الدنيا بما في أيدي الناس والانتفاع للعبادة والتقشف في الحياة، وهذا التقشف وصل بهم إلى أن لبسوا السوف فقاطعوا القطن والقطان والحرير ولبسوا السوف. قيل له سوفي، كل من يلبس السوف يعرف أنه منهم من أولئك المتقشفين العباد، يقال له هذا صوفي، إلى أن أصبح هذا الوصف وصفا له. في أول الأمر كانوا مستكينين في عبادتهم وتوحيدهم، ثم دخل فيهم الإلحاد والزندقة وانضم إليه بعض الزنادقة، وساءت حالهم حتى أصبحوا منهم من ادعى وحدة الوجود بأن الله حل فيه وأنه اتحد مع الله إلى آخر الإلحاد الذي يفيه حفيد بن عربي وابن الفارس. هذا أول تصوف أو بدء تصوف. بعد كبار مشايخ الصوفية وإن كان لديهم صفحات في طلب الكرامة وفي طلب الكشف والتطلع إلى الإلهام، قد توجد لديهم صفحات لكن لديهم علم ولديهم استقامة ولديهم العمل بالكتاب والسنة، أولئك أفراد معدودون ذكرهم شيخ الإسلام ونقل عنهم كلاما قيدا موافقا لطريقة أهل السنة والجماعة، تجدون بعضهم في الفترة الحملية في جيب الإسلام كالفضيل بن عياض والجنيد وعبد الله التستري وغيره. وهذا الكلام الذين حكيه هؤلاء الذين يلبسون على الناس أكثرهم جهلا ليس لديهم علم، ولكن باسم التصوف يعيشون ولا يستطيع أن ينصح الناس لأن ليس لديهم علم، بل أشد الناس كراهة لطلاب العلم والعلماء هم هؤلاء المتزلطة الجهل. لذلك ينبغي أن نفرق بين الفريقين، فنعطي لكل ذي حق حقه، ولا نظلم المعتدلين منهم ونحشرهم في ذرة الجهلة الضلال، ولا نجعل الضلال في صف المعتدلين، وهذا يحتاج نوعا من الدراسة في أحوال المتسلطة المعاصرين والقدماء. أما المعاصرون اليوم لا أعلم فيهم مبتدلا وكلهم مبتدئة لا يهمهم إلا الحياة الدنيا فيما أعلم. وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع عند الله سبحانه وتعالى فسمع الدعاء وقبل الشفاعة، لم يكن هذا هو المؤثر فيه، لم يكن الشفيع هو المؤثر في الله سبحانه وتعالى كما يؤثر المخلوق في المخلوق. في الشفاعة عند المخلوق الشفيع يؤثر في المشروع عنده، يؤثر فيه تأثيرا بالغا، بحيث ما كان يريد أن يستجيب لو لم يؤذن هذا الشفيع، ولكن الشفيع بمعنى من المعاني يؤثر في المشروع عنده فيجعله شفعا، فيؤثر فيه فيجعله يفعل. أما الرب سبحانه وتعالى هو الذي وفق الداعي بيده، وهو الذي سمع دعاءه واستجاب لدعائه. لم يكن هذا الشفيع أثر في الله سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه هو الذي جعل هذا يدعو وألهمه الدعاء، وجعل هذا يشفع لهذا، ووفق الاثنين الشفيع والمشهورة، وهو الخالق لأفعال العباد، خلق العباد وخلق أفعالهم، أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه، وهو الذي وفق العبد للتوبة مثلا ثم قبلها. أولا هو الذي قدر عليه المعصية، لم يقع في المعصية إلا بتدبير الله، لأن الله حلم أجلا وكتب أن فلانا يرتكب المعصية الفلانية في المكان الفلاني في الوقت الفلاني، كل ذلك معلوم ومعصوم، كتب الله عليه عدلا لحكمة يعلمها. وقد تظهر عندما يتوب التائب التظهر أو يظهر طرف الحكمة، وهو أن يتمتع هذا العبد لعبودية التوبة. عبودية التوبة من أعظم العبوديات، أنواع العبوديات كثيرة، عبودية الامتثال، عبودية الانتهاء، عبودية التوبة والإنابة، من أعظم العبوديات عبودية التوبة، لأن العبد يتبرأ من قوله وقوته ويفقد جميع الحيل ويلتجئ إلى الله. هنا يكون منكسر البعض، الله سبحانه وتعالى مع المنكسرة قلوبه. لذلك إن الله سبحانه وتعالى قدر المعاصي ثم وفق العباد ليتوبوا، فقبل توبتهم ولم يقف الأمر عند مجرد قبول التوبة، بل يفرح بتوبتهم فرحا عظيما لا مثل له. لله حكمة في كل ذلك. يخبرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من صاحب ناقة خرج بناقته وحملها كل ما عنده عليها طعامه وشرابه، ونام تحت شجرة وقد علقها بشجرة فانفلتت هباء، فاستيقظ فبحث عنها فلم يجدها ويئس من العثور عليها، ورجع تحت شجرته ينتظر الموت، فأخذته عينا، ثم استيقظ وجدها قائمة عند رأسه فعليها طعامه وشرابه، قال هذا المسكين من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح. يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من صاحب الناقة بناقة، علما بأن الله غني عنه، غني عن طاعتك، لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك، لكنه ودود يتودد إلى عباده، شكور يقبل القليل فيعطي الكثير، حليم غافل الذنب، قابل الثوب، شديد العقاب بالقول. لذلك قدر المعاصي، هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون. عند من يفهم هذا الحديث، الحديث حث وبيان لمكانة الاستغفار، ليس فيه حث على الاتيان وعلى ارتكاب المعاصي، ولكنه يقول عليه الصلاة والسلام: ولكن الله جعلكم وقدر عليكم الذنوب والمعاصي ثم يوفقكم للتوبة فتتوبون فتتمتعون بعبودية التوبة، ولم يأتي بغيركم، بل جعلكم أنتم إذا ارتكبتم وأذنبتم وعصيتم تتوبون، يقبل الله توبتكم ويفرح بتوبتكم ولم يأت بغيركم. هكذا يفعل الرب سبحانه وتعالى بالاسم. إذن هو الذي قدر المعصية على نفسه، وهو الذي وفقه ليتوب، وهو الذي قبل توبته، وهو الذي وفق التائب ليتوب، وهو الذي وفق المستغفر ليستغفر، ثم يجيب دعوة هذا فيعطي هذا طلبه ويغفر ذنب هذا. كل ذلك فضلا منه سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: وهو الخالق لأفعال العباد، وهو الذي وفق العبد بالتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه عمله. الإنسان الموفق الذي يكثر، الذي يقوم ليلة أداء الفرائض ثم يكثر من النوافل بأنواعها، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الحج والعمرة والإطعام والإنفاق وغير ذلك، كل ذلك من الله. الله هو الذي وفقه ليعمل، والعبد عمل بقدرته وإرادته واختياره، ليس مجبورا على ذلك ولكن بتوفيق الله. خلق الله فيه القدرة، وخلق فيه الإرادة، وخلق فيه الاختيار، وخلق فيه العلم، وخلق فيه القدرة يفعل. وفقه، خلقه، ووفقه، فعمل، ثم تقبل منه عمله. وهو الذي وفق للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، رجع الأمر كله إلى الله سبحانه. وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر، والله أن الله خالق كل شيء، يشير إلى اختلاف الناس وتفرق الناس عند هذه النقطة إلى ثلاث فئات. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله خالق العباد وخالق أفعاله، ولكن العباد يفعلون، يفعلون بإرادة مهدولة مخلوقة، وبقدرة مخلوقة، وباختيار مخلوق، لكن يفعلون حقيقة تنسب إليهم الأعمال حقيقة، وتنسب إلى الله حقيقة. أعمال العباد، أفعال العباد تنسب إلى الله حقيقة، وتنسب إلى العباد حقيقة، لأن الله خلق العبد وخلق الآلة التي يفعل بها العبد. خلق له القدرة، وخلق له الإرادة، وخلق له السمع والبصر، وخلق له الاختيار، ووفقه ليسعد، لولا توفيقه ما فعل. إذن الله سبحانه وتعالى هو الخالق حقيقة. ثم إن العبد فاعل حقيقة، هذا جو ملموس، لم يفعل أسرا واضطرارا وإكراها، ولكن فعل باختياره وبإرادته المخلوقة وقدرته المخلوقة، لذلك يثاب على أعماله الخيرية ويعاقب على الشر. هذه طريقة أهل السنة والجماعة. وتصرف قوم فقال: إن العبد لا يفعل شيء، إن قدرة العبد لا تؤثر، عنده قدرة لكن هذه القدرة لا تأثير لها، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل، وتنسب إلى العبد لأن الله جعل فيه قدرة، وعندما عزم العبد على الفعل بقدرته فعل الله لم يفعل. وجعلوا الأرض كالشجرة في مهب الريح، أنه يتحرك بغير إرادته، إن فعل خيرا أو فعل شرا لا يفعل شيئا بإرادته، مسلوب الإرادة والقدرة والاختيار، أو لا يقال له بالجبرية، فإن العبد مجبور على عمله. وهذه طريقة خطيرة، لأن معنى ذلك تعقيب للأحكام. كيف يثاب العبد على شيء لم يفعله باختياره؟ وكيف يؤاخذ على معصية لم يعصها باختياره؟ إذا معنى ذلك إسقاط للأحكام، أو أن ينسب إلى الله الظلم لأن الله ظلمه، حيث آخذه بما لم يفعله باختياره. هذه طريقة الجبرية. وللأشعرية فلسفة، لو جلست أشرح فلسفتهم في الكشف إلى المغرب، هم في الناس عند كثير من الناس يسمون الكشف كشف الأشعري. كشف الأشعري من مستحيلات الكلام. مستحيلات الكلام ثلاثة: قصد الأشعري، أفرة النظام، وأحوال أبي هاشم. هكذا يقولون. وكذب الأشعري، الأشعري يقول أنا لا أكذب العبد قدرته، عنده قدرة، لكن قدرته معقدة، لا تعلم. إنسان عنده آلة لكن لا يعمل. الفرق بينه وبين الجبرية إثبات القدرة وعدم إثبات القدرة. عند الجبرية العبد لا قدرة له، وعند الأشعرية له قدرة معطلة لا تعمل. نتيجة واحدة أنه لا يعمل. هذا خلاصة كذب الأشعري. وكل هذا ضلال في ضلال. وأنا أسمي كذب الأشعري جبرية متطورة أو جبرية متفكرة وراء كلمة الكذب، يسمونها الكذب وليس هناك كذب. وطائفة أخرى تقرفت من الطرف الآخر، جعلت العبد هو الذي يسأل وحده. فقدرة الله تعالى لا تتدخل في أفعال العباد، بل العبد هو الخالق لأفعاله الاختيارية، وجعله مع الله خالقين لا خالقين، خالقين بلا إذن. الإنس والجن والملائكة كلهم خالقون، كل واحد يخلق أفعال نفسه الاختيارية. هؤلاء يسمونها القدرية نبات الخلق. فطرفت القدرية فنفت الخلق، فطرفت الجبرية ثم الكسبية فبالغت في إثبات الخلق. وضاء الحق بينهم فعثر عليه أهل السنة والجماعة. هكذا دائما أهل السنة والجماعة وسط بين المتصرفين من الطرفين. هذا ما يشير إليه الشيخ بقوله: وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر، بعد أن قال: وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر، وأن الله خالق كل شيء.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. قوله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. وقد وردت أحاديث في أخذ ذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم. فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، إلى قوله المبطلون. ورواه النسائي أيضا وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيخ ما بين عينيه، فقال: أي رب من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال: رب كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي رب زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت فقال: أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطيها ابنك داود؟ قال: فجحل ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطي آدم فخطي ذريته. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال: فيقول: نعم. قال: فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. وأخرجاه في الصحيحين أيضا. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى: والميثاق الذي أخذه الله تعالى على آدم، وهو الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. أشار الشيخ الطحاوي من كلامه إلى ما حصل من الاختلاف في الظاهر بين الآيات والأحاديث، حيث قال: من آدم وذريته، لأن المنصوص عليه في الآية من بني آدم، وفي الأحاديث التي يأتي ذكرها من آدم نفسه. لذلك لعله أشار إلى هذا المعنى بقوله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وفي قراءة ذرياتهم. إذ أخذ ربك من بني آدم، ولم يقل من آدم، إنما حصل الأخذ بالنسبة لظاهر الآية من بني آدم من ظهورهم، من ظهورهم الجار والمجرور، إما بدل بعض من بني آدم أو بدل اشتمال من بني آدم من ظهورهم. وكونه بدل بعض هذا ظاهر، ولكن الشارع كما سيأتي يفضل أن يكون بدل اشتمال، ولم يظهر لي وجه هذا التفضيل والاستحسان، لأن الظهور بعض من بني آدم، والبدلية بدل بعض من كل ظاهر، وبدل الاشتمال فيما يظهر لي والله أعلم البدل ما يكون جزءا من المبدل منه، ولكن المبدل منه يشتمل عليه، كأن تقول: نفعني زيد علمه، وعلمه هنا بدل اشتمال، لأن زيدا يشتمل على العلم، والعلم ليس بعضا منه. في مثل هذا بدل الاشتمال باخر. وفي الآية الذي يبدو والله أعلم كونه بدل بعض هذا هو الذي يظهر، وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى. قائلا لهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. هنا وقفان: قالوا بلى، هذا وقف، الوقف الثاني شهدنا، وقفان متعانقان كما يقول علماء التجويد. إذا وقفت على بلى لا تقف على شهدنا، وإلا تقف على شهدنا، لا تجمع بين الوقفين. قالوا بلى. على الوقت الأول تم كلام إلى هنا، قالوا بلى أنت ربنا وخالقنا. شهدنا أن يقولوا يوم القيامة في الكلام حتى قالة الملائكة عند ذلك، شهدنا على هؤلاء أن يقولوا يوم القيامة لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يقول هذا كلام الملائكة. شهدنا أن تقولوا، القراءة الثانية، شهدنا أن تقولوا، قالوا بلى، بلى أنت ربنا، وإنما أخذنا العهد والميثاق عليكم لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا على قراءة هما قراءتان مشهورتان. هكذا يكون معنى الآية، فإن الله سبحانه وتعالى أخرجهم من ظهور بعضهم وأشهدهم، أشهد بعضهم على بعض، شهدوا على أنفسهم، فقال لهم ألست بربكم، خاطبهم هذا قبلا أي عيانا، قالوا بلى شهدنا أن يقولوا أو أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. شهدنا أن تقولوا، ما يكون هذا كلاما من رب العالمين أو حكاية لكلام الملائكة. شهدنا أن يقولوا، أن يقولوا أي لئلا يقولوا على تقدير، على تقدير قراءتي. هذا ما يتعلق بالآية بالاختصار. أما الأحاديث سيأتي ذكرها وفي ظاهرها تعارض، ولكن خلف لفظي أو ليس هناك اختلاف جوهري كما يظهر من كلام الشارح. أخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم، استغنى عن ذكر ظهر آدم بذكر ظهور ذريته، لما علم أنهم كلهم أو أنهم كلهم بنوه وأخرجوا من ظهره. هذا من باب الاستغناء عن ذكر ظهره بذكر ظهور ذريته، لأن المعنى واحد. إذا أخرج بعضهم من ظهور بعضهم قد أخرجهم كلهم من ظهر آدم، لأنهم كلهم أخرجوا من ظهر آدم. أخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم، شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. هذه الشهادة لا تقوم بها الحجة عليهم يوم القيامة لولا إرسال الرسل وإنزال الكتب، لأنها شهادة نسيت. ولكن قال ما أرسل لهم رسلا وأنزل عليهم كتبا فذكروهم بهذا العهد والميثاق، تقوم الحجة عليهم بعد التذكير. لولا تذكيرهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب ما كانت الحجة تقوم بها بهذه الشهادة وبهذا العهد. وبدليل الفطرة أيضا، دليل الفطرة دليل واضح، والإنسان مفطور، الله فطره وجبله على أن يعلم بأن الله ربه وخالقه. وهل هذه الشهادة وحدها تكفي تقوم الحجة على العباد بشهادة الفطرة وحدها؟ لا. وهل بهذا العهد والميثاق لولا التذكير تقوم الحجة؟ لا. إذن الحجة إنما تقوم بمجموع ذلك، بدليل الفطرة وبأخذ العهد والميثاق، ثم تذكيرهم بذلك بإرسال الرسل وبواسطة الكتب المنزلة عليهم. بهذا كله تقوم الحجة على العباد. هذه النقطة هي التي استشكلها الشارع كما سيأتي وأطال فيه كثيرا، وخلاصتها هكذا: لا يقال بأن الحجة قامت على العباد جميعا بهذا العهد والميثاق لأنه طال عليه العهد فنسي، ولكن قامت الحجة عليهم بدليل الفطرة وبأخذ العهد والميثاق مع تذكير الرسل بذلك. الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذهم لو لم يرسل إليهم الرسل ليذكروه، وقد فعل ذلك سبحانه. وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزه إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال. وفي بعض الأحاديث الإشهاد عليهم بأن الله ربهم، كل ذلك حصل. قال: ما ثبتت السنة بذلك نؤمن بذلك ولا نستغرب ولا نستنكر. فمنها من تلكم الأحاديث ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة، وفي بعض الروايات بنعمان يعني عرفة، قيل نعمان جبل بعرفة، وقيل واد بعرفة، وقيل كان ذلك بين مكة والطائف، وقيل في دهناء في الهند. وكل هذا لا يهمنا، أي تحديد المكان بالضبط إن حصل اختلاف بين الآثار في تحديد المكان هذا علم لا يضر جهله، وإنما الواجب الإيمان بهذا الميثاق. فأخرج من صلبه كل ذرية زرعها خلقها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا وفي لفظ قبلا، أي كلمهم عيانا، كل إنسان كلمه وخاطبه وفهم كل إنسان هذا الخطاب من ربه سبحانه وتعالى في ذلك الوقت. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قالوا: بلى. ثم قالت الملائكة: شهدنا، أو شهدنا الله سبحانه وتعالى أشهد بعضهم على بعض لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي بعد تذكير الرسل، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم قلدناهم واتبعناهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، لأننا اتبعناهم. لئلا يقع كل هذا الاحتجاج الله سبحانه وتعالى أخذ منهم العهد والميثاق ثم ذكرهم بالرسل. لولا تذكير الرسل يرد هذا الاحتجاج، احتجاجهم إنا كنا عن هذا غافلين أو أفتهلكنا بما فعل المبطلون، كل هذا يرد لولا تذكير الله سبحانه وتعالى العباد بإرسال الرسل. وبذلك قطع الله الحجة عليهم، لا حجة لأحد على الله بعد ذلك. ورواه النسائي أيضا وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه أو لم يخرجاه. ووافق الذهبي على هذا التصحيح وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، معناه إن هذه الآثار صحيحة وثابتة. وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه. في الحديث زيادة على المبحث الأصلي الذي هو أخذ الميثاق إثبات اليد لله سبحانه وتعالى ووصفها أو تسميتها بأنها يمنى. الله سبحانه وتعالى له يدان مبسوطتان، وورد وصفهما باليمنى، وورد في صحيح مسلم تسمية إحدى اليدين بالشمال، ولكن لئلا يتوهم أحد من ذكر الشمال النقص قال: وتلك يدي ربي يمين مباركة. وتلك يدي يمين مباركة وإن أطلق على إحداهما أحيانا بأنها شمال. وذكر الشمال في يد الرب سبحانه وتعالى لا يدل أو لا يشعر بالنقص كما يشعر أو تشعر هذه التسمية بالنسبة ليد الإنسان بالنقص، أن اليد اليسرى أنقص من اليد اليمنى، لأن لا يتوهم متوهم هذا. قال: وكلتا يديه يمين، وفي حديث آخر: وكلتا يدي ربي يمين مباركة وإن أطلق على إحداها بأنها شمال مجرد إطلاق، وهذا الإطلاق يمر كما جاء ولا ينكر أن الحديث صحيح في صحيح مسلم، ولكن لا ينبغي أن يفهم منها النقص كما يفهم في يد الإنسان. دعوة بأنها شاذة هذه دعوة غير واردة، لأن ليس هذا الحديث من الأحاديث التي استدركت على صحيح مسلم، حديث صحيح ثابت، والذين ادعوا أنها شاذة استنكروا أو استصعبوا إطلاق هذا الوصف على اليد، والإطلاق يجب أن يرد كما جاء، ولكن يجب أن لا يفهم منها النقص. نعم، هذا ما وصلنا إليه بعد البحث، والله أعلم. من أهل العلم من وصف هذه الرواية بأنها شاذة، ولكن ليس هناك مبرر على شذوذها. واستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء لأهل الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره. فاستخرج منه ذرية أخرى قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل إذن؟ إذا كان الأمر مفروغ منه، خلق أهل الجنة للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلق أهل النار للنار وبعمل أهل النار يعملون، إذن ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة، وفق وجعله يعمل عمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة،